الله القائل أم يطوعون على الإشاء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 26.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من التبتل والقصاء. باب ما يكره من التبتل والقصاء. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا
شعيب انقطاع العبادة مكروه ولا ينبغي بل لا يجوز. المؤمن يعمل يعبد ربه ويعمل لآخرته ودنياه ولا ينقطع ولا يجوز الاختصار بل يجب أن يتزوج إذا استطاع وإذا لم يستطع فلا حرج عليه. أما أكون يجلس العبادة في المسجد أو في بيته ولا يعمل فلا ما يجوز خلاف ما شرعه الله. يعني العبادة يعني يعبده جل وعلا ويجتهد في العبادة هو معناه يصرف العمل.
عفوا عنك من قال عفوا عنك الزواج علاقة نفعية وأن الإنسان لو اشتغل بعبادة الله وبر والديه أفضل من أن
يرد عليه هو يرد عليه يبين له أنه جهل. الله أمر بالنكاح قال وأنكحوا وأنكحوا ما طاب لكم والرسول أمر بذلك ولا لأحد كلام مع الله ورسوله كلام يراد ويخالف كلام الله ورسوله يجب رده. نعم
تسمية مريم
بالبتول أحسن الله جدا جدا جدا.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو جاز له التبتل لاختصينا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
نعم هذا من الاعتداء صنع الاعتداء فيه الناس لا بأس إن سوت إنسان بشيء قريب كالثوب نأخذ كما تقدم في قوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم وأنه صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد فالأمر في هذا واسع لا تنبغي المغالاة بل ما تيسر من المال يحصل من التزويج. نعم
وقال أصبه أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي الألث ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي الأنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أوذر باب نكاح الأبكار وقال باب نكاح الأبكار
نكاح
الأبكار
نكاح منها
نعم
زين
وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفي شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك قال في التي لم يرتع منها يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرا أليس أقرب أحسن الله إليك أقول بالتاء أليس أقرب إلى السياق تعني أن رسول الله أوضح من يعني هنا
بالياء
هنا بالياء الذي في
حين رأس الكلام تعني والله أعلم
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه
قال الله الله رضي الله عنه
قلت
هذه
إن يكن هذا من عند الله
مع أنه أولي الأنبياء وحده كان لم يجد بهذا عليه الصلاة والسلام
باب تزويج الثيبات وقالت أم حبيبة رضي الله عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن حدثنا أبو النعمان حدثنا هشيم حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخش بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راه من الإبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك قلت كنت حديث عهد بعرس قال بكرا أم ثيبا قلت ثيبا قال فألا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما ذهبنا لندخل قال أملوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
ومن هذا الحث على نكاح الأبكار إذا تيسر ذلك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لأنها لم تجرب الناس فتكون أقرب إلى أن تأخذ بتوجيهاته وإرشاداته، وأن يكون ذلك أقرب إلى الوئام بينه وبينها، إلا إذا كان هناك مصلحة في نكاح الثيب فلا بأس. ولهذا قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي ترك بنات وخشيك أن أكون بكرا لا تعلمهن ولا تؤدبهن، تزوجت ثيبا ليحصل بها توجيه أخواته تعلمهن، فإذا كان لمصلحة فلا بأس. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، غالبا النساء كلهن ثيبات، لما رأى في هذا من المصلحة عليه الصلاة والسلام. نعم.
عفى الله عنك،
أن تكون
بكر ولا؟
إذا تيسر أفضل، إلا إذا رأى المصلحة في ذلك في خلافها.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمرو بن دينار. فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
هذا معنى العذرة ولعابها، لعابها هي ملاعبتها، مصدر لاعب لعابا، مثل جادل جدالا وقاتل قتالا.
باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال.
وهذا واضح يعني أنه هو في الله والصداقة في الله، لا تمنع من نكاح البنت، إنما الممنوع الأخ في النسب، بنت الأخ في النسب أو الرضاع، أما في الله المحبة في الله والمودة في الله لا تمنع، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من جال عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عتقها صداقا. باب تزويج المعسر. لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. حدثنا قتيبة حدثنا
أنكحوا الآية عنهم والصالحين بعدهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله، يدل على شرعية تزويج المعسر ما دام قدم ما تيسر من الصداق فالنفقة سهلها الله. نعم.
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النفر فيها وصوبه، ثم طاطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بي ذلك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث قد واقع فيها فوائد كثيرة، فيها دلالة على أن صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه
ويطيل الجلوس بينهم ليتعلموا ويتفقهوا ويسألوا، فإن هذا راح ورجع وجلس وطال الجلوس دل على أنه كان يجلس بين أصحابه ويطيل الجلوس، وهذا يدل على التواضع والرغبة في تعليمهم وتوجيههم عليه الصلاة والسلام. فيه من الفوائد حسن التعليم والتوجيه والصبر. قد التمس ولو خاتم من حديد، اذهب إلى أهلك لعلك تجد شيئا. وفيه من الفوائد شدة الحاجة في ذاك الوقت قلة المال، وأن المسلمين في المدينة أصابهم جهد عظيم ومشقة كبيرة، ولا سيما المهاجرون لقلة المال. إنسان من الصحابة لا يجد حتى ولو خاتم الحديث حتى الرداء يعطيها، هذا يدل على فقر عظيم وشدة عظيمة، ومع هذا صبروا. قد يسأل سائل يقول لماذا لم يقم واحد منهم يعطيه وهم حاضرون منه؟ يقوم واحد يقول هات كذا ريال ريالين يعطيه رداء. السر في هذا والله اعلم انهم ارادوا ان يعلموا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقوموا يطول ليفهموا وينظروا ماذا تنتهي اليه القصه ليستفيدوا منه. لو اعطوه ربما انتهت القصه بسهوله، لكن صبرهم حتى يستفيدوا من توجيهاته صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمثل هذا المعجم. فجاء التوجيه بالتشجيع على القرآن، وأن من عجل يزود بالقرآن، يعلمها سورة سورتين كما في اللفظ الآخر، يعلمها من القرآن ويكون مهرا لها عند عدل المال، يزوج بتعليم العلم والقرآن. وهي فائدة عظيمة استفادوها من هذا المجلس واستفادها الأمة. وفيه من الفوائد الخطبة علنا من ولي المرأة، لأن الرسول وليها، ظاهرها أنه لا ولي لها، لم يسأل عن أوليائها، دل على أنها ما لها أحد، وليها الله ورسوله. فإذا خطب في المجلس ابن فلان قال فلان أختمك بنتك أو أختك لا بأس. وفيه أيضا جواز الهبة للرسول كما نص عليه القرآن، وامرأة من وهبت لها النبي قالت أهب لك نفسي ولم يمكن ذلك، دل على أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها لها خاصة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام كما دل عليه القرآن. وفيه من الفوائد أيضا رفع المرأة حاجتها إلى ولي الأمر ولو بحضرة الناس في المجلس، تقوم تجي المجلس اللي فيه الرجال تقول يا فلان أيها الشيخ أيها الأمير حاجتي كذا وكذا، إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء. نعم.
باب الأكفاء في الدين.
نعم.
وقول الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث.
والمقصود أنه أهل الدين الناس كلهم واحد نسبا وصهرا من آدم بينهم الأنساب والأصهار، لا فضل لعجمي ولا عربي ولا حر أصل ولا حر بالعجم، كلهم واحد. لقوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا لنكح أبا حذيفة سالما إلا كأخيه الوليد. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي زيد بن حارثة زينب وهو مولى عتيق وهي قرشية وهي أسدية، فلا أمر راسع فيها. المهم الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا حرج أن يتزوج عربي عجمية ولا يزوج حر أصلي بحر محرر، المهم الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
من جانب متأخرين
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
الزبير نكح عائشة بنت الفسيق مصعب بن الزبير وهم بني أسد ونكح مصعب بنت الزبير عائشة بنت الفسيق وكان فيه ختمت هذه الكلمات السابقة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا
أعلم في هذا. عثمان بن عفان بني أمية متزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وهو بني هاشم من سادات بني هاشم من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. الله أكبر. نعم. وفي العصر من الربيع بن أبي شمس تزوج أيضا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجبني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود،
يعني مقداد بن شندي وهي بنت الزبير بن عبد المطلب من سادات بني هاشم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله.
هذا هو الدليل على الاشتراط، الانسان خاف شيء يقول: محلي حيث حبستني، في عورته او في حجه اذا خاف من بعض الحوادث.
يعني
مقيد
بالخوف
احسن
الله
عمله. اذا خاف من حرب.
واذا اشترط من غير خوف. اذا اشترط من غير خوف هل ينفعه الشر؟ اذا اشترط من غير خوف هل ينفعه الشر؟
مثل المرأة اللي تخاف الحيض ما أشبهها.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.
هذا واضح ان اكرمكم عند الله اكرم. لا يخبرك منك المال او الحسد او الجمال قد يضرك، ولكن ينبغي الاهتمام بالدين لان الدين هو سبب العصمه من الشر والفساد.
حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع. قال ثم عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع.
يعني من اهل الاعمال، من اهل السمعه، من المعروفين بالمال او بالجاه ونحو ذلك. نعم.
قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري ان خطب ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير بملء الأرض مثل هذا.
وهذا يبين أن العبرة بالدين لا بالأموال والجاه. هذا خير بملء الأرض مثل هذا. هذا الفقير فقراء المسلمين الاستقامة خير بملء الأرض من ذاك الذي إنما يعظم لجاهله وماله.
وهو كله من الصحابة،
كلهم من الصحابة
تفاوت يعني.
فرق عظيم.
باب الأكفاء في المال.
نعم.
وتزويج المقل المثرية. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهم.
معنى هذه الكلام إن الحسن والحسين والفاطمة يعني معناها أنهم حمق لأن قريب فاطمة من تعمل من تعمل
عبد
الغالب هذا جهل الصرف، هو هذا من جهل الصرف. من القول على الله بغير علم. نسأل الله العافيه. عائشه من اقارب النبي، ومن سلمه من اقارب النبي عليه الصلاه والسلام، وحفصه من اقارب النبي، وميمونه من امهات العرب ايضا، بني هلال تعتبر من الاقارب ايضا، وسودك من الاقارب، وام حبيبه من الاقارب، ما بقي الا صفيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأحسن.
قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
هذا هو الواجب لأنك هذه اليتيمة يعطيها حق أمثالها من الصداق ولا يظلمها. نعم.
باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. حدثنا محمد بن ملهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرش. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن.
وهذا ثابت عليه الصلاة والسلام شؤم في ثلاث: المرأة والمسكن والفرس والدابة. هذا قد يقع، قد تكون الدابة غير مباركة، قد يكون البيت غير مبارك، قد تكون المرأة غير مباركة يحصل له بشر، فلا مانع من طلاقها، ولا مانع من استبدال المنزل، ولا مانع من استبدال الدابة. هذا مستثنى من الشؤم، لا يرى منهي عنها ولا يجب التطير، لكن هذا مستثنى من المرأة والدابة والمنزل. ويلحق بالدابة السيارة بمعنى.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لإكمال الوجه الثاني.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
الله أكبر. هذا المؤمن حذر من طاعة النساء، قد تكون شرا كبيرا، فالمؤمن يحذر ولا يطيعهن إلا فيما ظهر وشمه.
هذا أحسن ما داخل في شؤم المرأة على العموم، يعني أدخل المؤلف في باب شؤم المرأة. يعني الحديث على العموم يعني
هذا منه يعني يتقيها.
باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عفقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم على البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية.
يعني أنها صار في حكمها هذه الفوائد، لما عتقت خيرت، دل على أن الرجال إذا عتقت تحت عبد تخير، كذلك في قصتها أنها أهدي لها صدق عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولها هو صدقة عليها ولنا منها هدية، دل على ما أن الصدقة إذا وصلت محلها جاز لكم منها لغير من تحل، مثل إنسان فقير عند زكوات إذا صار الغني يأكل من طعامه ولا بأس، وله صدقته صدق عليها أعطى تمر وزارة قدم جدوع يقدر منه ما في بأس، أو لا صدقة غيره، لأن هذا لأنها بلغت محلها.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حصة، قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وهذا محل إجماع بين المسلمين، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما قال جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على الأم والأخت. وجاء الحديث الصحيح في العموم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة. نعم، وهذا من جوامع الكلب، ومن الرضاعة هذا من جوامع الكلب، ولكن هذين من شرطين، أحدهما أن تكون الرضاعة خمسا فأكثر، الثاني يكون ذلك في الحولين. نعم،
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتالة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتالة سمعت جابر بن زيد مثله. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أرى تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية
وأحب لست لك بمخلية
فقال نعم قلت نعم لست لك
بمخلية لأنك
قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحلني. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قالت عروة وثويبة
أنها محرمة من جهتين، من جهة أنها ربيبة بنت أم سلمة وقد دخل بها، ومن جهة أنها بنت أخي من الرضاعة، أبو سلمة أخوه من الرضاعة. نعم. وحمزة أخوه من الرضاعة، عمه أخوه من الرضاعة. نعم.
قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب عريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة.
لم ألق بعدكم،
قال لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه،
لم ألق بعدكم خيرا.
لا ما في
شنو
كذلك،
ما في شيء شارم.
قوله لم ألق بعدكم غير أني كذا في الأصول بحذف المفعول، وفي رواية الإسماعيلي لم ألق بعدكم رخاء، وعند عبد الرزاق عن مامن عن الزهري لم ألق بعدكم راحة. قال من بطال سقط المفعول من رواية البخاري ولا يستقيم الكلام إلا به.
ساق المفعول وضع بعدكم خيرا أو راحة أو نعم المفعول ساقط.
قوله غير أني سقيت في هذا كذا في الأصول بالحرف أيضا، ووقع في رواية عبد الرزاق مذكورة، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامك، وفي رواية الإسماعيل المذكورة وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. وللبيهقي في الدلائل من طريق كذا مثله بلفظ يعني النقرة إلى آخره، وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. باب من قال لا رضاع بعد حولين.
نعم،
بقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن ما إصراركم فإنما الرضاعة من المجاعة.
ومن جاء حال الحولين، ومن جاء حاله الطفل الى الرضاعه هم الطفلان وهما الحولان كما قال تعالى والوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين شر الرضاعة أوقات أن تكون خمسا فأكثر وأن تكون في الحولين لما جاء في الحديث الصحيح إنما لا رضاعة إلا في الحولين لا رضاعة إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الفطام والحديث الصحيح إنما الرضاعة لما جاء محمد جاء في الحولان
باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي قريش جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له
وقال إنه عمك.
باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بأصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب.
لا سجل في العلماء على قبول شهادة المرضى ولا في واحدة في تقبل الرضاعة واحدة لأن هذا شيء ما يختص به النساء ويعلمه النساء.
باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس رضي الله عنه والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين
هذا لا بأس يجمع بين بنته وزوجته لم يضمها إذا طلقها ومات عنها لا بأس. جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي عمه وبين زوجته التي قالت منه نعم لأنها أمها زيد له زوجة مطلقة أو قد مات عنها وله بنت لا بأس يجمع بينهم. نعم.
وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به.
نعم.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
مينة.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
بين ابنتي عمه.
ابنتي عم في ليلة. نعم.
عمه.
لا عم بدونها.
عمته.
بدونها. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
ما بس. بنات العم وبحثها. بنت زيد وبنت عم بنت عمه زيد وبنت عمه بنت عمه خالد المصري منهم أباها الله بنات العم. نعم.
والدخول في ليلة واحدة الدخول على الناس. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.
وقال
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.
نعم هذا الصواب. الوقت المحرم لا يؤثر.
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر فيمن يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه. ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه.
نعم الله عليه.
وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا زنى بها لا تحرم عليه امراته. ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس رضي الله عنهما حرمه. وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض اهل العراق قال يحرم عليه.
فالصغار المحرم لا يؤثر زنى باخت امراته او بام امراته لم تحرم عليه لانه وطن محرم منكر فلا يكون لها اثار الاثار الشرعيه في المحرميه ولا في الصغراء المصاهره.
وقال ابو هريره لا تحرم عليه حتى يلزق بالارض يعني حتى يجامع. وزوجه ابن المسيب وعروه والزهري. وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل. لا يحرم الوطن المحرم يعني لا يحرم يعني ما تحرم عليه زوجته اذا
الوطن المحرم لا يحرم الحريه لانه باطل.
باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم. ومن قال بنات ولدها. باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس هو الجماع.
نعم يفن الله عن ذلك يفن الله عن الجماع بهذا المسيس والدخول والملامسه هو الجماع. وهذا قوله جل وعلا او لامسهم النساء يعني جامعتهم او لان تمسوهم تطعوهم. الدخول كذلك الوطن التي دخلتم بهن.
ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم.
نعم نعم بناته بنات ولدها وبنات بناتها كلهم تضعت كلهم بنات. نعم
فتحرم على زوج بناتها.
نعم
على زوج بناتها
زوج جدة تحرم عليه بنات بناتها. نعم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وربائبهم اللاتي دخلتم بهن. نعم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء.
نعم حلائل ولد حلائل أبناء ولد كلهن حرام عليه. حلائل أبنائكم زوجات أبنائكم وزوجات أبناء أبناء أبناء
وكذلك أولاد البنات حلائل أولاد البنات
يهود ابنهم.
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا.
يعني ولد كما قال حسن إن من هذا سيف أولاد البنات أولاد الله بنات البنات كذلك بناته بنات أبنائه كذلك كلهم أولاد.
باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوجدت أنه ييسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لن نفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا. وينكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير. فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. فقلت: إيك هذا من عند الله يمضه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو كان خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
منها جواز النظر المخطوبة لا بأس، وكان هذا قبل أن يفرض الحجاب، وقامت عليه المعظمة لأنها من سلم وصنظر فيها النظر وصعده، كان هذا قبل فرض الحجاب. هي كانت المرأة لا تحجب عن الرجل، يراها وتراه، ثم فرض الحجاب. فلما رأت المرأة أنها لم يقل فيها شيء ولم جلست، فقام الرجل وقال: يا رسول الله، وزيها لكل ابي حاجه الحديث المذكور. وهو دليل على جواز النظر المخطوبه، لا باس ان ينظر اليها باي وسيله، سواء باذنها وإذن اهلها او من طريق اخرى لا تعلمها، لكن من دون خلوه يكون ينظرها من بحضره ابيها او امها او اخيها او غيرهم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غيره: إذا خطب أحد الله فإن استطاع أن ينظر منها إلى نكهة فليفعل، فإجابة إذا تنظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى حصول المطلوب. وفي ذلك من الفوائد بيان الحاجة في مسلمه في أول الإسلام وما جرى له من الحاجة والفقر، وأن هذا الرجل لم يستطع غير إجابة، يدل على أن رسول أصابه في المدينة شدة عظيمة وحاجة. وفيه جمال تزيين القرآن بمن فقد المال، ونبس المزوج أن يعلمها ما تيسر من القرآن، كما في الرواية الأخرى: فعلمها من القرآن. إذا زوجها لا يعلمها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يعلم المال.
باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدخل فيه الثيب وكذلك الذكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيامى منكم.
وهذا كله خطاب الأولياء، فدل على أنه لا بد من الولي. من هذا الهدي الصحيان في هذا الولي. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حام حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان النكاح في الجاهلية كان على اربعة انحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته فيسبقها ثم ينكحها، ونكاح اخر كان الرجل يقول لامرأته اذا طهرت من طمتها ارسلي الى فلان فاستضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حبلها. ونكاح اخر كان الرجل يقول لامرأته اذا طهرت من طمتها ارسلي الى فلان فاستضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستضع منه، فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب، وانما يفعل ذلك رغبه في نجابه الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح اخر يجتمع الرهط ما دون العشره فيدخلون على المراه كلهم يصيبها، فاذا حملت ووضعت ومر ليال بعد ان تضع بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتعاطته به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
الحمد لله الذي شرع للإنسان ما فيه صلاة أنسابهم وصلة نسائهم، حرم الله هذه الأنيه إلا من كان من طريق الشرع من طريق المني والإذن الشهود حتى لا تقع الفواحش والمنكرات واصطلاح الأنساب. نعم. هذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
هذا هو الواجب على المؤمن، يتقي الله اليتيمة ويختار منها زوج الصالح ولا يعضلها رجلا كالمنكر يرثها، هذا من المنكرات، ولكن متى جاء الصالح زوج الصالح زوجها، هذا الواجب على ولي اليتيمة كعمها واخيها وجدها. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة الشهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة الشهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر رضي الله عنه لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدالي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا تعضلوهم، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه.
هذا يدل على أنه لا بأس أن يعظ الرجل موهبته على الرجل الصالح فزوجها إياه كما فعل عمر في قصة حفصة، لا بأس، لأنه وليها يحب لها الخير، فإذا عرضها على بعض الأهل الطيبين فلا بأس بذلك إذا رضيت بذلك، لأن الرجل قد يعلم لها من المصلحة ما لا تعلم فيه، فإذا علم أن هذا الشخص مناسب وشاورها ورضيت فلا بأس أن يخطبه لها. وفي قصة العقل دلالة على ما يجوز أن يعضلها ولو من زوجها الأول، إذا طلقها ثم أراد الرجوع إليها والطلاق رجعي بعد العدة فلا بأس، زوجها إياها ولا يمنعها. ولهذا أنزل الله ذلك، قال: فلا تعضلهن. والمقصود من هذا أنها إذا خطبت وجب على الولي أن يزوجها إذا كان الخاطب كفءا، وإن كان قد طلقها ما دام الطلاق من حريمها طلاقة واحدة أو اثنتين. نعم.
جزا الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. قام بالإصدار والتوزيع والنشر هذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 26.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التبتل والقصاء. باب ما يكره من التبتل والقصاء. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب.
انقطاع العبادة مكروه ولا ينبغي بل لا يجوز. المؤمن يعمل يعبد ربه ويعمل لآخرته ودنياه ولا ينبغي ولا يجب الاختصار، بل يجب أن يتزوج إذا استطاع وإذا لم يستطع فلا حرج عليه. أما أكون يجلس العبادة في المسجد أو في بيته ولا يعمل هذا ما يجوز خلاف ما شرعه الله. يعني العبادة يعني يعبده جل وعلا ويجتهد في العبادة، مو معناه يترك العمل.
عفوا الله عنك من قال عفى الله عنك الزواج علاقة نفعية، وأن الإنسان لو اشتغل بعبادة الله وبر والديه أفضل من أن
يرد عليه. هو يرد عليه يبين له أنه جهل. الله أمر بالنكاح، قال وأنكحوا وتنكحوا ما طاب لكم، والرسول أمر بذلك. ولا لأحد كلام مع الله ورسوله، كلام اللي يراد يخالف كلام الله ورسوله يجب رده. نعم.
تسمية مريم بالبتولة
حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو جاز له التبتل لاختصينا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
نعم هذا من الاعتداء، صار من الاعتداء فيه النهي لا بأس إن سمعت الإنسان بشيء قريب كالثوب ونحوه كما تقدم في قوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم، وأنه صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد، فالأمر في هذا واسع لا تنبغي المغالاة، بل ما تيسر من المال يحصل من التزويج. نعم.
وقال أصبه أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي لعنة ولا أجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي لعنة ولا أجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر. باب نكاح الأبكار. وقال باب نكاح الأبكار.
نكاح
الأبكار
نكاح بالحاء.
نعم. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع منها، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرا.
نعم.
أليس أقرب أحسن الله إليك؟
نعم.
أقول بالتاء أليس أقرب إلى السياق؟
نعم.
تعني أن رسول الله.
نعم.
أوضح من يعني هنا
بالياء. تعني يعني عائشة.
هنا بالياء. الذي في
حين رأس الكلام تعني. والله أعلم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه.
الله رضي الله عنها. نعم.
قلت
هذه
مثلا
إن يكن
هذا
من عند الله. نعم. مع أن رؤيا الأنبياء وحده. كان ذاك الوقت لم يجد بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن. حدثنا أبو النعمان حدثنا هشيم حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فجاء فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخش بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما تراه من الإبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك قلت كنت حديث عهد بعرس قال أبكر أم ثيبا قلت ثيبا قال فألا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
ومن هذا الحث على نكاح الأبكار إذا تيسر ذلك هل بكرا تلاعبها وتلاعبك لأنها تجذب الناس وتكون أقرب إلى أن تأخذ بتوجيهاته وإرشاداته وأن يكون ذلك أقرب إلى الوئام بينه وبينها إلا إذا كان هناك مصلحة في نكاح الثيب فلا بأس. ولهذا قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم إن أمير ترك بنات فشيكنا كنا بكرا لا تعلمهن ولا تؤدبهن فتزوجت ثيبا ليحصل بها توجيه اخواته تعلمهن فاذا كان لمصلحه فلا باس. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات غالبا النساء كلهن ثيبات لما راى في هذا من المصلحه عليه الصلاه والسلام. نعم.
عفى الله عنك أن تكون
فكر
ولا؟
إلا في أسفل إلا إذا رأى المصلحة في ذلك في خلافها.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت ثيبا فقال ما لك وللعذارى ولعابها فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك.
هذا معنى العذارى ولعابها لملاعبتها مصدر لعبا لعابا من جادل جدالا وقاتل قتالا.
باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال.
وهذا واضح بأن الوفاء في الله والصداقة في الله لا تمنع من نكاح البنت إنما الممنوع الأخ في النسب بنت الأخ في النسب أو الرضاع. أما في الله المحبة في الله والمودة في الله لا تمنع مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب وشعيب بن حبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقا. باب تزويج المعسر. باب تزويج المعسر. لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. حدثنا قتيبة حدثنا
وأنكحوا الآية عنهم والصالحين المعسر إن يكونوا فقراء يغنهم الله. يدل على شرعية تزويج المعسر ما دام قدم ما تيسر من الصداق فالنفقة سهلها الله. نعم.
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بي ذلك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
وهذا الحديث واقعة فيها فوائد كثيرة فيها دلالة على أن صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه
ويطيل الجلوس بينهم ليتعلموا ويتفقهوا ويسألوا فإن هذا راح ورجع وجلس وطال الجلوس دل على أنه كان يجلس بين أصحابه ويطيل الجلوس وهذا يدل على التواضع والرغبة في تعليمهم وتوجيههم عليه الصلاة والسلام. فيه من الفوائد حسن التعليم والتوجيه والصبر. قد يتم سؤال خاتم الحان يذهب إلى أهلك لعلك تجد شيئا. وفيه من الفوائد شدة الحاجة في ذاك الوقت قلة المال وأن المسلمين في المدينة أصابهم جهد عظيم ومشقة كبيرة ولا سيما المهاجرون قلة المال. إنسان من الصحابة لا يجد حتى ولو خاتم الحديث حتى الرداء يعطيها هذا يدل على فقر عظيم وشدة عظيمة وما هذا صبر. قد يسأل سائل يقول لماذا لم يقم واحد منهم يعطيه هم حاضرون منه. يقوم واحد يقول هات كذا ريال ريالين يعطيه رداء استجهاد. والله أعلم أنهم أرادوا أن يعلموا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقوموا يطول ليحهموا وينظروا ماذا تنتهي إليه القصة يستفيدون. لو أعطوا ربما انتهت القصة بسهولة، لكن صبرهم حتى يستفيدوا من توجيهاته صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمثل هذا المعجم. فجاء التوجيه بالتسميع على القرآن، وأن من عجل يزود بالقرآن يعلمها سورة سورتين كما في اللفظ الآخر يعلمها من القرآن ويكون مهرا لها عند عدد المال يزوج بتعليم العلم والقرآن. وهي فائدة عظيمة استفادوها من هذا المجلس واستفادها الأمة. وفيه من الفوائد الخطبة علنا من ولي المرأة، لأن الرسول وليها، ظاهرها أنه لا ولي لها، لم يسأل عن أوليائها، دل على أنها ما لها أحد، وليها الله ورسوله. فإذا خطب في المجلس إن فلان قال فلان أخطبك بنتك أو أختك لا بأس. وفيه أيضا جواز الهبة للرسول كما نص عليه القرآن، وامرأة من وهبت لها النبي قالت أهب لك نفسي ولم ينكر ذلك، دل على أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها لها خاصة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام كما دل عليه القرآن. وفي من الفوائد أيضا رفع المرأة حاجتها إلى ولي الأمر ولو بحضرة الناس في المجلس، تقوم تجي المجلس اللي فيه الرجال تقول يا فلان أيها الشيخ أيها الأمير حاجتي كذا وكذا، إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء. نعم.
باب الأكفاء في الدين.
نعم.
وقول الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهير بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث.
والمقصود أنه أهل الدين الناس كلهم واحد نسبا وصهرا من آدم بينهم الأنساب والأصحاب، لا فضل لعجمي ولا عربي ولا حر أصل ولا حر بالعجم كلهم واحد. بقوله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا ننكح أبا حذيفة سالما إلا كأخي الوليد، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي زيد بن حارثة زينب وهو مولى عتيق وهي قرشية وهي أسدية، فلا هو راسع فيها. المهم الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا حرج أن يتزوج عربي عجمية ولا يزوج حر أصلي بحر محرر. المهم الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
من جانب متأخرين يعني. نعم.
على عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
مصعب بن زبير. نكح عائشة بنت الفشيد مصعب بن زبير وهم بني أسد وإن كان يصعب صعب من الزبير من العائشة من الحسينة وكان فيه كتب في هذه الكلمات السابقة. نعم اللهم السلام. نعم.
على عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج. قالت والله لا
في هذا. وعثمان بن عفان بني أمية متزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وهو من بني هاشم من سادات بني هاشم بنتين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. الله أكبر. نعم. وفي العصر من الربيع من أبي الشمس تزوج أيضا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج. قالت والله لا أجدني إلا وجعه. فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود
يعني مقداد بن شندي وهي بنت الزبير بن عبد المطلب من سادات بني هاشم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله
هذا هو الدليل على الاشتراط. الانسان خاف شيء يقول محلي حيث حبستني في عمرته او في حجه اذا خاف من بعض الحوادث. نعم.
يعني مقيد بالخوف احسن الله
عمله. اذا خاف من مريض ولا حرب.
نعم. واذا اشترط من غير خوف.
نعم.
اذا اشترط من غير خوف هل ينفعه الشر؟
نعم.
اذا اشترط من غير خوف هل ينفعه الشر؟
نعم. مثل المرأة اللي تخاف الحيض ما أشبهها.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.
هذا واحد إن أكرمكم عند الله أكرمكم. لا يخون همك المال او الحسب او الجمال قد يضرك ولكن ينبغي الاهتمام بالدين لان الدين هو سبب العصمه من الشر والفساد.
حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان خطب ان ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال ثم عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع.
يعني من أهل الأموال من أهل السمعة من المعروفين بالمال أو بالجاه ونحو ذلك. نعم.
قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري الخطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
وهذا يبين أن العبرة بالدين لا بالأموال والجاه. هذا خير من الأرض مثل هذا. من هذا هذا فقير فقراء المسلمين استقامة خير من الأرض من ذاك الذي إنما يعظم لجاهه وماله.
وهو كلهم من الصحابة.
كلهم من الصحابة
تفاوت يعني.
نعم. فقراء عظيم.
باب الأكفاء في المال.
نعم.
وتزويج المقل المثرية.
نعم.
حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهم.
معنى هذه الكلام إن الحسن والحسين والفاطمة يعني معناها انهم حمق لان قريب فاطمة بنت عم علي بنت عم علي هذا جهل صر هو هذا من الجهل الصر من القول على الله بغير علم نسأل الله العافية. عائشة من أقارب النبي، أم سلمة من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، وخفصة من أقارب النبي، وميمونة من أمهات العرب أيضا، من الهلال تعتبر من الأقارب أيضا، سودة من الأقارب، أم حبيبة من الأقارب، ما بقي إلا صفية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأحسن.
قالت ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
هذا هو الواجب، لأنك اليتيمة يعطيها حقها حق أمثالها من الصداق ولا يغنمها. نعم.
باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن.
وهذا ثابت عليه الصلاة والسلام شؤم في ثلاث، المرأة والمسكن والفرس والدابة. هذا قد يقع، قد تكون الدابة غير مباركة، قد يكون البيت غير مبارك، قد تكون المرأة غير مباركة يحصل له بشر، فلا مانع من طلاقها ولا مانع من استبدال المنزل ولا مانع من استبدال الدابة. هذا مستثنى من الشؤم، لا يرى منهي عنها ولا يجي تطير، لكن هذا مستثنى منها المرأة والدابة والمنزل. ويلحق بالدابة السيارة بمعنى.
نهاية الوجه الأول فضل اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
الله أكبر. هذا المؤمن الحذر من طاعة النساء، قد تكون شرا كبيرا، فالمؤمن يحذر لا يطيعهن إلا فيما ظهر وشمه.
هذا أحسن داخل في شؤم المرأة على العموم يعني. أدخل المؤلف في باب شؤم المرأة. يعني الحديث على العموم يعني.
يعني هذا منه. يعني يتقيها.
باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عفقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؟ قال هو عليها صدقة ولنا هدية.
يعني أن صار في حكمها هذه الفوائد، لما عتقت خيرت، دل على أن الرجال إذا عتقت تحت عبد تخير، كذلك في قصتها أنها أهدي لها صدق عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها ولنا منها هدية، دل على أن ما أن الصدقة إذا وصلت محلها جاز لكم منها لغير من تحل، مثل إنسان فقير عند زكوات إذا صار غني يأكل من طعامه ولا بأس، وله صدقته، صدق عليها طعام تمر وزارة بدل جدوع يقدر منه ما في بأس، أو من الصدقة غيره، لأن هذا لأنها بلغت محلها. نعم.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وهذا محل إجماع بين المسلمين، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما قال جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على الأم والأخت. وجاء الحديث الصحيح في العموم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة. نعم. وهذا من جوامع الكلم يحرم من الرضاعة، هذا من جوامع الكلم، ولكن هذين بشرطين، أحدهما أن تكون الرضاعة خمسا فأكثر، الثاني يكون ذلك في الحولين. نعم. طبعا
تسافر معها
مثل النسب.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إن هبلة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية. فقال نعم قلت نعم لست لك
بمخلية لأنك مخلية.
نعم. قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحلني. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قالت عروة وثويبة
أنها محرمة من جهتين، من جهة أنها ربيبة بنت أم سلمة وقد دخل بها، ومن جهة أنها بنت أخي من الرضاعة، أبو سلمة أخوه من الرضاعة. نعم. وحمزة أخوه من الرضاعة، عمه أخوه من الرضاعة. نعم.
قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب عريه بعض أهله بشر حيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
لم ألق بعدكم
لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه
لم ألق بعدكم خيرا
لا ما في
شنو
ما في شيء
شارما
قوله لم ألق بعدكم غير أني كذا في الأصول بحذف المفعول وفي رواية الإسماعيلي لم ألق بعدكم رخاء وعند عبد الرزاق عمام عن الزهري لم ألق بعدكم راحة قال من بطال سقط المفعول من رواية البخاري ولا يستقيم الكلام إلا به
شاق المفعول وضع بعدكم خيرا أو راحة أو نحو ذلك مفعول شاق
قوله غير أني سقيت في هذا كذا في الأصول بالحرف أيضا ووقع في رواية عبد الرزاق مذكورة وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه وفي رواية الإسماعيل المذكورة وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع وللبيهقي في الدلائل من طريق كذا مثله بلفظ يعني النقرة إلى آخره وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء باب من قال لا رضاع بعد حولين
نعم
بقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن ما إصراركم فإنما الرضاعة من المجاعة
ومن جاء حال الحولين ومن جاء حالة الطفل إلى الرضاعة وهم الطفلان وهم الحولان كما قال تعالى أول الوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين شر الرضاعة أن تكون خمسا فأكثر وأن تكون في الحولين لما جاء في الحديث الصحيح إنما لا رضاعة إلا في الحولين لا رضاعة إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وحمد الصحيح إنما الرضاعة لما جاء محمد جاء في الحولان
باب لبن الفحل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي قريش جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له
وقال إنه عمك
باب شهادة المرضعة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بأصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب
لما سجل العلماء على قبول شهادة المرضى ولا في واحدة تقبل الرضاعة واحدة لأن هذا شيء ما يختص به النساء ويعلمه النساء
باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما وقال أنس رضي الله عنه والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين
لا بأس يجمع بين ابن زيد وزوجته لأن يضمها إذا طلقها ومات عنها لا بأس. جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي عمه وبين زوجته التي غلت منه. نعم لأنها أمها زيد له زوجة مطلقة مات عنها وله بنت لا بأس يجمع بينهم. نعم.
وقال ابن سيرين لا بأس به. وكرهه الحسن مرة. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به. وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به.
نعم.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
مينة.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
بين ابنتي عمه.
ابنتي عم في ليلة. نعم.
عمه.
لا عم بدونها.
عمته.
بدونها. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
ما بس. بنات العم وبحس بنت زيد وبنت عمه زيد وبنت عمه خالد وبنت عمه خالد المصريين هم أباها الله بنات العم. نعم.
والدخول في ليلة واحدة دخول على الناس. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.
وقال
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.
نعم هذا الصواب. المحرم لا يؤثر.
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر فيمن يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه. ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه.
نعم نسال الله العافيه.
وعن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا زنى بها لا تحرم عليه امراته. ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس رضي الله عنهما حرمه. وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض اهل العراق قال يحرم عليه.
فالصواب ان المحرم لا يؤثر. نزل بأخت امرأته او بأم امرأته لم تحرم عليه لانه وطن محرم منكر ولا يكون لها اثار الاثار الشرعيه في المحرميه ولا في المصاهره.
وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل. لا يحرم الوطن المحرم يعني. لا يحرم يعني ما تحرم عليه زوجته إذا
الوطن المحرم لا يحرم المحرمية لأنه باطل.
باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم. ومن قال بنات ولدها. باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس هو الجماع.
نعم يفن الله عن ذلك. يفن الله عن الجماع بهذا المسيس والدخول والملامسة هي الجماع. وهذا قوله جل وعلا أو لامستم النساء يعني جامعتم أو لأن تمسوهن تطعوهن. الدخول كذلك الوطن التي دخلتم بهن.
ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة.
ومن قال
بنات ولدها هن من بناتها في التحريم.
نعم بناته بنات ولدها وبنات بناتها كلهم تضعك كلهم بنات.
فتحرم على زوج بناتها. على زوج بناتها
زوج جدة تحرم عليه بناتها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وربائبهم اللاتي دخلن بهن. نعم
قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء.
نعم يعني حلائل ولد حلائل أبناء ولده كلهن حرام عليه. حلائل أبنائكم زوجات أبنائكم زوجات أبناء 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 الله.
وكذلك أولاد البنات حلائل أولاد البنات
يهود جدهم.
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا.
يعني ولد كما قال حسن إن من هذا سيد أولاد البنات أولاد الله بنات البنات كذلك بناته بنات أبنيه كذلك كلهم أولاد.
باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج ولوجدت أنه ييسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول: إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لن نفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا. وينكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير. فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. فقلت: إيك هذا من عند الله يمضه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو كان خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا فوائد منها جواز النظر المخطوبة لا بأس. وكان هذا قبل أن يفرض الحجاب وقامت عليهم ونظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها النمر وصعده كان هذا قبل فرض الحجاب هي كانت المرأة لا تحجب عند الرجل يراها وتراه ثم فرض الحجاب فلما رأت المرأة أنه لم يكن فيها شيء ولم جلست فقام الرجل وقال يا رسول الله مزيها لكل فيها حاجة الحديث المذكور وهو دليل على جواز النظر المخطوبة لا بأس أن ينظر إليها بأي وسيلة سواء بإذنها وإذن أهلها أو من طريق أخرى لا تعلمها لكن من دون خلوة يكون ينظرها من دون بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غيره إذا خطب أحد الله فإن استطاع أن ينظر منها إلى نكاح فليفعل فالجامع إذا تنظر إليها لأن ذلك أقرب إلى حصول المطلوب وفي هذا من الفوائد بيان الحاجة في مصيبة أول الإسلام وما جرى له من الحاجة والفقر وأن هذا الرجل لم يستطع غير إجابة يدل على أن الأنصار أصابوا في المدينة شدة عظيمة وحاجة وفيه جمال تزيين القرآن ممن فقد المال والنبس المزوج أن يعلمها ما تيسر من القرآن كما في رواية أخرى لا علمها من القرآن إذا زوجها لا يعلمها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يعلم المال.
باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فدخل فيه الثيب وكذلك الذكر وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال وأنكحوا الأيامى منكم
وهذا كله خطاب الأولياء فدل على لا بد من الولي من هذا الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حام حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها أرسلي إلى فلان فاستضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حبلها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها أرسلي إلى فلان فاستضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حبلها من ذلك الرجل الذي تستضع منه فإذا تبين حبلها أصابها زوجها إلى أحد وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع بها الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتعطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
الحمد لله الذي جرى عليهم في هذا فيه صلاة أنسابهم وصلاة نسائهم حرم الله هذه الأيه إلا من كان من طريق الشرع من طريق الولي والإذن الشهود حتى لا تقع الفواحش والمنكرات واشتباه الأنساب. نعم. هذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده. نعم.
صلى الله.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
هذا هو الواجب على المؤمن، يتقي الله اليتيمة ويختار لها زوج الصالح ولا يعضلها رجلا كالمنكر يرثها، هذا من المنكرات، ولكن متى جاء الصالح زوج الصالح زوجها، هذا الواجب على ولي اليتيمة كعمها وأخيها وجدها. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة الشهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة الشهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر رضي الله عنه: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدالي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال: فلا تعضلوهم. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه.
هذا يدل على أنه لا بأس أن يعظ الرجل زوجته على الرجل الصالح فزوجها إياه كما فعل عمر في قصة حفصة، لا بأس، لأنه وليها يحب لها الخير، فإذا عرضها على بعض الأخ الطيبين فلا بأس بذلك إذا رضيت بذلك، لأن الرجل قد يعلم لها من المصلحة ما لا تعلم فيه، فإذا علم أن هذا الشخص مناسب وشاورها ورضيت فلا بأس أن يخطبه لها. وفي قصة العقل دلالة على ما يجوز أن يعضلها ولو من زوجها الأول، إذا طلقها ثم أراد الرجوع إليها والطلاق رجعي بعد العدة فلا بأس زوجه إياها ولا يمنعها، ولهذا أنكر الله ذلك قال: فلا تعظمهن. والمقصود من هذا أنها إذا خطبت وجب على الولي أن يزوجها إذا كان الخاطب كفءا وإن كان قد طلقها ما دام الطلاق لم يحرمها طلاقا واحدة أو اثنتين. نعم.
جزا الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. قام بالإصدار والتوزيع والنشر هذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.